بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء باب رقم 40، رقم 40، باب استعمال فضل وضوء الناس. قال الإمام البخاري: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. فيبدو أن هذا كان في سفر. قول باب استعمال فضل وضوء الناس أي في التطهر، والمراد بالفضل ما الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ. الظرف يعني الإناء الذي يعني فيه الماء. قال: وأمر جرير بن عبد الله هذا الأثر، وصلى بن أبي شيبة والدرقطني وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه، وفي بعض طرقه كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: توضأوا بفضله، لا يرى به بأسا. وطبعا الإمام البخاري عقد هذه الترجمة لبيان طهارة الماء المستعمل. المستعمل يعني الذي يعني قد يضاف إليه شيء يعني طاهر، يعني لا يغيره عن اسم الماء، كأن يضع فيه السواك مثلا، هذا لا يغير يعني أي وصف من أوصاف الماء، والسواك أصلا طاهر. كذلك الماء المتساقط من أعضاء الوضوء، فهل هذا الماء يعني طاهر، وهل يجوز التطهر به أو لا؟ فالترجمة معقودة لبيان يعني أن هذا الماء يعني طاهر مطهر. يعني يقول: هذه الرواية مبنية مبينة المراد، وظن ابن التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه العود من الأراك وغيره ليلين، فقال: يحمل على أنه لم يغير الماء، وإنما أراد البخاري أن صنيعه ذلك لا يغير الماء، وكذا مجرد الاستعمال لا يغير الماء فلا يمتنع التطهر به. فالماء المستعمل طاهر مطهر. يعني فإن قال قائل: لماذا لم يكن الناس أسلم الصحابة الكرام يتوضؤون به؟ فالجواب أن كانوا يتوضؤون بالمد، المد اللي هو يعني الحفنة، حفنة من طعام يعني حوالي نصف لتر تقريبا، فهو ماء قليل. يعني أن الماء كان عزيز في جزيرة العرب، ويغتسلون بالصاع هو 4 أمداد إلى 5 أمداد، فمثل هذا الماء لا يكاد يتساقط من الوضوء شيء، وان تساقط فهو شيء قليل جدا يعني لا يكفي اي طهاره. ولكن اورد ايضا انهم كانوا يعني يتبركون بالماء الذي يتساقط من اعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ايضا يدل على طهوريه الماء المستعمل. يقول: انما اراد البخاري ان صنيعه ذلك لا يغير الماء، وكذا مجرد الاستعمال لا يغير الماء فلا يمتنع التطهر به. وقد صح الدارقطني بلفظ كان يقول لأهله: توضأوا من هذا الذي أدخل فيه سواك. وقد روي مرفوعا، يعني ده كان فعل جرير بن عبد الله، كان يعني يستجب السواك ويضعه في الماء، ويقول لهم: توضأوا من هذا الماء الذي أدخل فيه سواك، إشارة إلى طهورية الماء المستعمل. وقد روي مرفوعا، أخرج الدارقطني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل سواكه. قال: وسنده ضعيف. وذكر أبو طالب في مسائله عن أحمد، كتب مسائل أن في تلميذ يسأل الشيخ عن أسئلة فتدون هذه المسائل، يعني كنوع من أنواع العلمية. وذكر أبو طالب في مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال: كان يدخل السواك في الإناء ويستاك، فإذا فرغ توضأ من ذلك الماء. وقد استشكل إيراد البخاري له في هذا الباب معقودة طهارة الماء المستعمل، وأجيب بأنه ثبت أن السواك مطهر للفم، فإذا خلط الماء ثم حاصل وضوء بذلك الماء كان فيه استعمال للمستعمل يعني في الطهارة، انه بس مش ماء يعني اضيف اليه طاهر، لا هو ماء استعمل في الطهارة، لان السواك يستعمل في طهارة الفم، فاذا وضع في الماء فكأنه استعمل في الطهارة. قوله حدثنا الحاكم هو ابن عتيبة تصغير عتبة بالمثنى ثم الموحدة كان من الفقهاء الكوفيين وهو تبعي صغير. وحديث أبي جحيف المذكور سيأتي مبحثه في باب السطرة في الصلاة. وقوله يأخذون من فضل وضوئه كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل، لأن الأصل اشتراك الأمة يعني معه صلى الله عليه وسلم يعني في الأحكام، يعني إلا ما دل الدليل على الخصوصية. حديث رقم 188. قال وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. قول وقال أبو موسى قوله قال أبو موسى الأشعري، وهذا حديث طرف من حديث مطول أخرجه المؤلف في المغازي، وأوله عن أبي موسى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجيران ومعه بلال، فأتاه أعرابي فذكر الحديث، وعرف منه تفسير المبهمين في قوله شربع، وهما أبو موسى الأشعري وبلال، وقد ذكر مصنف طرفا منه أيضا بإسناد في باب الغسل والوضوء في المغضب كما سيأتي بعد قليل. فطبعا قوله قال أبو موسى ده حديث يعني معلق، يعني فالعجيب أن ذكر له محمد فؤاد عبد الباقي المرقم رقما، لأن هذا يعني في سند سابق يعني يكون أحال عليه، فالمعلق محذوف في مبدأ إسناد راوي أو أكثر، يحذف راوي أو أكثر يمكن أن يحذف السند كله. يقول قوله ومج أي صب ما تناوله من الماء في الإناء، والغرض بذلك إيجاد البركة بريقه المبارك صلى الله عليه وسلم. فإن صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل إليه وجهه فيه ومج فيه، مج له يأخذ ماء بفمه ثم يدفعه، كما في حديث العلياتي محمود بن ربيع لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب بأولاد الصحابة، وكان يعني يريد أن يتبركوا يعني به، فكان يأخذ ماء في فمه ويمجه يعني كما قال محمود بن ربيع، واستدل بذلك على أن يعني أدنى سن التحمل 5 سنين، والراجح أنه هو قد يعقل وهو 5 سنين أو أكثر أو أقل، فالعبرة أنه هو يكون يعني غلام يعني يعني فمحمود بن ربيع عاقل، يعني هذه الإيه المجد يدل على أنه يمكن أن الطفل يتحمل وهو في سن 5 سنوات. الحديث يأتي قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ البخاري، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. قول حدثنا علي بن عبد الله بن المديني وصالح بن كيسان، وقد تقدم الكلام على حديث محمود بن ربيع هذا في باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم. قول وقال عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة وغيره ومروان بن الحكم كما سيأتي مطولا في كتاب الشروط. وقال كرماني هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. قلت هذا صحيح، لو كلمة فقال عروة عن المسور وغيره، وكان يقول أن غيره هذا مجهول، فمن هو، فكيف تصح الرواية؟ فإذا صح الحديث عن المسور وغير هذا متابعة فلا تضر، يعني فهو المسور يعني يثقى، فإذا المسور ابن مخرمة وغير هذا مجهول يعني فلا يضر. يقول فلا يغتفر في الأصول. قلت هذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبهم معروف، وإنما لم يسمه اختصارا كما اختصر السند فعلقه. وزعم الكرماني أن قوله وقال عروة معطوف على قوله في السند الذي قبله أخبرني محمود لعبد الربيع، فيكون صاحب الكيسان روى عن الزهري حديث محمود لعبد الربيع وعطف عليه حديث عروة، فعلى هذا لا يكون حديث عروة معلقا بل يكون موصولا بالسند الذي قبله. وصنيع أئمة النقل يخالف ما زعمه، واستمر الكرماني على هذا التجويز حتى زعم أن الضمير في قوله يصدق كل واحد منهما صاحب للمسور ومحمود، وليس كما زعم بل هو للمسور ومروان، وهو تجويز منه مجرد العقل ورجوع إلى النقل من باب النقل أو في باب النقل أولى. هو لو ثبت أنه آخر ما يجوز تجويزات عقلية إذا كان ثبت في الإيه في النقل. قوله كانوا يقتتلون أو كادوا يقتتلون كذا لأبي ذر، لأبي ذر كانوا وللباقين كادوا روايات البخاري، وبالدل وهو الصواب كادوا لأنه لم يقع بينهم قتال. كلمة كانوا يقتتلون يعني إثبات للقتال، لكن كادوا يقتتلون من شدة حرصهم على يعني فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به. يقول وبالدال وهو صواب لأنه لم يقع بين الكافر، وإنما حكى ذلك عروة مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون معه، أنه ورد على الملوك يعني لم يجد يعني أحد يعظم أحدا كما يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة. باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال أنه قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة. قول باب ثم ذكر حديثا مسندا يعني هذا يدل على أن هذا الباب متعلق بالإيه بالباب السابق، والباب السابق طبعا معقود لبيان يعني جواز استعمال الماء المستعمل أو طهورية الماء المستعمل، ولاحظ أن الحديث نفسه في نفس الإيه المسألة. فإذا قال الإمام البخاري باب حدثنا فيكون هذا كالفصل الباب الذي قبله أو له تعلق بالباب الذي قبله. قوله باب كذا المستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله وجعله الباقون منه بلا فصل، يعني غير المستملي أحد الروايات الصحيح لم يذكر كلمة باب، يعني قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس يعني كأنه حديث من الحديث المستندة في الباب السابق، ولكن هنا يعني ثبت المستملي باب ويكون أيضا كأنه كالفصل من باب الذي قبله. قوله حدثنا عبد الرحمن بن يونس هو أبو مسلم المستملي أحد الحفاظ. قوله عن الجعد كذا هنا والأكثر الجعيد بالتصغير هو المشهور، والسائب بن يزيد من صغار الصحابة، وسيأتي حديثه هذا مبينا في كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى. قوله واقع بكسر القاف والتنوين، والكشمهني وقع بلفظ الماضي، وفي رواية كريمة واجع بالجيم والتنوين، والواقع وجع في القدمين. قول زر الحجلة هذا بكسر الزاي وتشديد الراء، والحجلة بفتح المهملة والحجلة والجيم واحدة الحجال، وهي بيوت تزين بالثياب، والأسرة والستور لها عرى وأزرار، وخمرات بالحجلة أو الحجلة الطير، وهو اليعقوب يقال الأنثى منه حجلة، وعلى هذا المراد بزرها بيضتها. ويؤيده أن في حديث آخر مثل بيضة الحمامة، يعني كان خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعر يعني بين كأنه بيضة الحمامة أو زر الحجلة يعني لو قلنا على الراجح من هنا أن الحجر طائر، فيكون هذا الطائر يعني غالبا يعني في حجم الحمامة، بحيث أن الإيه يعني هذا الشعر كمثل إيه كأنه يرسم بيضة الإيه الحمامة، كان هذا يعني بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة. وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. وأراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل، وقول أبي يوسف. وحكى الشافعي في الأم عن محمد بن الحسن أن أبي يوسف رجع عنه ثم رجع إليه بعد شهرين. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: الأول طاهر لا طهور، يعني طاهر في ذاته ولكن لا يتطهر به، وهي رواية محمد بن الحسن عنه، وهو قوله وقول الشافعي في الجديد وهو المفتى به عند الحنفية. الثانية نجس نجاسة خفيفة، وهي رواية أبي يوسف عنه. الثالثة نجس نجاسة غليظة، وهي رواية الحسن اللؤلؤي عنه. وهذه الأحاديث ترد عليه لأن النجس لا يتبرك به، وحديث المجة وإن لم يكن فيه تصريح بالوضوء لكن توجيه أن الخائب نجس الماء المستعمل إذا علمه بأنه ماء مضاف، قيل له هو مضاف إلى ظاهر لم يتغير به، وكذلك الماء الذي خلطه الريق طاهر لحديث المجة. وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب عليه إبعاده محتجا بالأحاديث الواردة يعني في ذلك عند مسلم وغيره. ماء الذنوب يعني إذا غسل المسلم وجاء خرج وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر خطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة، يعني كانهم يقولون أن الماء هذا غسل الذنوب فيكون نجسا. وطبعا هذا أمر معنوي يعني لا يتنجس به الإيه يتنجس به الماء. وأيضا أن الصحابة كانوا يتوضؤون بهذا الماء أو يتبركون بهذا الماء يدل على طهوريته، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. يقول فأحاديث الباب أيضا ترد عليه لأن ما يجب إبعاده لا يتبرك به ولا يشرب. قال ابن المنذر وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل. الماء ما بيصب على عضو بيبقى ما بيصل لنهاية العضو يصير مستعملا، مثلا بيصب ماء على يعني ذراعه فبيصل ماء إلى أول الذراع، فإذا وصل إلى آخر الذراع يصير مستعملا. وأيضا لو قلنا بأن الماء المستعمل يعني نجس أو أنه لا يجوز تطهر به لكان في عناد شديد جدا، لأن في الغسل لابد أنه يتسقط ماء في الإناء ويغتسل الإنسان به مرة ثانية، فلو قلنا هذا الماء يعني لا يجوز تطهر به لكان في عناد شديد. قال المنذر وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل، وأما كونه غير طهور فسيأتي الكلام عليه في كتاب الغسل إن شاء الله تعالى والله أعلم. وراجح طبعا هو أيضا إيه طهور، يعني طاهر في ذاته طهور، طاهر يعني زي يعني الحبر والمورد والشاي يعني دي طاهرة في ذاتها، ولكن لا يجوز تطهر بها لأنها خرجت عن اسم الماء، عن اسم مطلق الماء. ولكن لو مية فيها نقطة حبر غير لونها يعني أو في أثر عجين مثلا أو لبن فيجوز تطهر به مدام بقى له اسم الإيه الماء. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال إمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا خالد ابن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، فعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة تقدم الكلام على ذلك قريبا في باب مسح الرأس، وتقدمت المسألة أيضا في حديث ابن عباس في أوائل الوضوء ثم غسل أي فمه أو مضمض كذا عنده بالشك. وأخرج مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد بسنده هذا من غير شك ورفضه ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق. وأخرجه أيضا إسماعيل من طريق وهب بن بقية عن خالد كذا، فالظاهر أن الشك فيه من مسدد شيخ البخاري. وأغرب الكرماني فقال الظاهر أن الشك فيه من التابعين. قول من كفة واحدة، قال السنة يجمع بالمضمض والاستنشاق في كل غرفة كذا في رواية أبي ذر في نسخة من غرفة واحدة والأكثر من كف بغيرها من كفة أو من كف. قال ابن بطال مراد بالكفة الغرفة فاشتق ذلك من اسم الكفة عبارة عن ذلك المعنى. قال ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف، وحصلوا أن المراد بقوله كفة فعلة لأنها تأنيث الكف. وقال صاحب المشارق قوله من كف من كفة هي بالضم، والفتح كفة أو كفة كغرفة وغرفة، أي من ملأ كفه من الماء ثم غسل يديه. لم يذكر غسل الوجه اختصارا، وهو ثابت في رواية مسلم وغيره، وكيف بحث هذا الحديث تقدمت قريبا. الباب رقم 42، باب مسح الرأس مرة. طبعا المسألة فيها خلاف، هل تمسح الرأس ثلاثا كبقية الأعضاء التي تغسل، أو تمسح يعني مرة أساسا المسح على التخفيف. قال الإمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور، قلنا التور إناء واسع الفوع زي الطس، من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا يعني قبل أن يدخل يده في الإناء، قلنا هذا مشروع ومستحب يعني حتى في النهار يعني، ويتأكد الاستحباب لو كان قائم من النوم، ويتأكد أكثر لو كان نوم الليل. ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. فلا يشترط أنه بيتوضأ ثلاثا يكون كل عضو ثلاثا، ممكن أن يغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا بعضها واحدة. ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما. لم يذكر هنا إيه التعديد، بأنه ذكر التعديد يعني في كل الإيه يعني الأعضاء ثلاثا أو اثنين، ولكن في الرأس قال فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما. ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. يبقى هنا يعني وهيب يعني الحديث وصل البخاري من طريق سليمان بن حرب كان في الرواية الأولى، وصله من طريق قال حدثنا موسى يبدو ابن إسماعيل التبارفي. قال حدثنا موسى يعني هذه متابعة يعني موسى تابع سليمان بن حرب في الرواية عن وهيب، ولكن يعني حدد المسح الرأس قال مسح رأسه مرة، لأن الرواية الأولى يعني فيها أيضا احتمال أنه يكون كرر المسح، ولكن هذه صريحة في العدد. قول باب مسح رأس مرة الأصيلي مسح فدعا بتور من ماء كذا الأكثر، وكشمهني فدعا بماء ولم يذكر التور. قول فكفأه أي أماله، والأصيلي فأكفأه، وقد تقدم النقل أنهما بمعنى. قوله فأقبل بيده كذا هنا بالإفراد، والكشمهني بالتثنية بيديه. قوله حدثنا وهيب أي بإسناد المذكور وحديثه، وقد تقدمت طريق موسى هذه في باب غسل رجلين الكعبين، وذكر فيه أن مسح الرأس أن مسح الرأس مرة، وقد تقدم نقل خلاف استحباب العدد في مسح الرأس في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا في الكلام على خليفة عثمان. وذكرنا قول أبي داود إن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس، وإنما أورد العدد من طريق صحيح أحدهما غيره من طريقين صحح أحدهما غيره، والزيادة من الثقة مقبولة. يقول في الهامش سبق أنها زيادة شاذة فلا يعتمد يعني عليها. طبعا كلمة زيادة من الثقة مقبولة فيها خلاف، يعني ليست مقبولة على إطلاق، يعني لو ثقة زود زيادة لم يزدها يعني من هو أوثق منه أو جماعة الثقات فبتبقى غير مقبولة في الصحيح التفصيل يعني. ولكن لو زيادة الثقة تخالف في المعنى الأوثق أو الثقات فبتبقى شاذة مخالفة الثقة الأوثق. يقول فيحمل قول أبي داود على رد إثناء الطريقين اللذين ذكرهما، فكأنه قال إلا هذين الطريقين. قال ابن السمعاني في الاصطدام يقول كتاب له في الرد على أبي زيد الدبوسي اختلاف الرواية يحمل على التعدد، فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلاثا، وليس في رواية مسح مرة حج على من منع التعدد، ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول لأن الوضوء طهارة حكمية ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح. وأجيب بما تقدم أن المسح مبني على التخفيف بخلاف الغسل، ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول، سلام مسح ثلاث مرات أي بقى كأنه غسل رأسه. وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئا، يعني أخذ واحد غسل رأسه بدل أن يمسحها فهذا يجزئ، ولكن طبعا خلاف السنة. وأجاب بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق، فليكن العدد كذلك وجوابه واضح. وطبعا الإمام البخاري بيميل هنا إلى أن مسح رأس مرة لأن جزم بالحق، لأن في مسألة في يعني اختلاف، فقال باب مسح الرأس مرة وأورد الحديث المرفوع الذي يدل على ذلك. يقول من أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من زاد على هذا فقد أساء وظلم. فإن في رواية سعيد المنصور في التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، وقال من زاد على هذا فقد أساء وظلم، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة، ويحتمل ما ورد ويحمل ما ورد من الحديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لها مسحة واحدة ولكن بيحاول أن يستوعب الرأس، لأنها مساحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين هذه الأدلة. تنبيه، يقول لم يقع في هذه الرواية ذكر غسل الوجه، وجوز الكرماني أن يكون هو مفعول غسل الذي وقع فيه الشك من الراوي وتقدير فغسل وجهه أو تمضمض واستنشق، قلت ولا يخفى بعده. وقد أخرج الحديث المذكور مسلم والإسماعيلي في روايتهما المذكورة وفيهما وفيها بعد ذكر المضمضة والاستنشاق ثم غسل وجهه ثلاثا، فدل على أن الاختصار من مسدد كما تقدم أن الشك منه. وقال كرماني ويجوز أن يكون حذف الوجه أو حذف الوجه إذا لم يقع في شيء منه اختلاف. وذكر ما عداه لما في المضمضة والاستنشاق من الإفراد والجمع، ولما في إدخال المرفقين، ولما في مسح جميع الرأس، ولما في الرجلين الكعبين، انتهى ملخصا ولا يخفى تكلفهم. يعني كان يقول الوجه في شيء خلاف، يعني بخلاف الايه يعني الذراعين، واختلاف هل المرفقين مع الذراعين، وكذلك هل الكعبين مع القدمين، والمسح يعني فإذا غسل الوجه لم يفرده بأي بترجمة. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.